الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام المدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في الآية 56 من بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول في البحث يحسن أن نقدم بعض الأخبار الواردة في شأن فضل الصلاة على النبي محمد وآل محمد. ففي الخبر عن أحد الباقرين، إما الباقر أو الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. تتمة الخبر: وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به، فيخرج الصلاة عليه على النبي وآله فيضعها في ميزانه فترجح. في خبر ثان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. في خبر ثالث عن الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما. في خبر الرابع عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في خبر خامس عن الإمام الرضا عليه السلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
اللهم صل على
في خبر سادس عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى على النبي وآله مرة واحدة بنية وإخلاص من قلبه قضى الله له 100 حاجة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منها 30 للدنيا و70 للآخرة. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى علي كل يوم 3 مرات وفي كل ليلة 3 مرات حبا لي وشوقا إلي كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم.
اللهم صل على محمد.
في خبر آخر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: وجدنا أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الوصية لعلي: علي، من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر. وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة لم يبق عليه من المعصية ذرة.
اللهم صل على محمد.
وفي خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد صلى علي مرة وأسمع حافظيه، أي على صوت، وأسمع حافظيه لم يكتبا عليه ذنبا ثلاثة أيام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أسري بي ليلة المعراج إلى السماء فرأيت ملكا له ألف يد لكل يد ألف إصبع وهو يحاسب ويعد بتلك الأصابع. فقلت لجبرائيل: من هذا الملك وما الذي يحاسبه؟ يعني شو عم يحسب؟ قال: هذا ملك موكل على قطر المطر يحفظها كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض. فقلت للملك: أنت تعلم مذ خلق الله الدنيا كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض؟ فقال: يا رسول الله، فوالله الذي بعثك بالحق إلى خلقه أني أعلم كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض، أعلم تفصيلا كم قطرة نزلت في البحر وكم قطرة نزلت في البر وكم قطرة نزلت في العمران وكم قطرة نزلت في البستان وكم قطرة نزلت في السبخة وأرض الملح وكم قطرة نزلت في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه. فقال الملك: يا رسول الله، حساب لا أقدر عليه بما عندي من الحفظ والتذكر والأيدي والأصابع. فقال: أي حساب هو؟ قال: قوم من أمتك يحضرون مجمعا فيذكر اسمك عندهم فيصلون عليك فأنا لا أقدر على حصر ثوابك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع هذه الآية المباركة اللي قدمناها في أول الكلام هي في سورة الأحزاب، وفي سورة الأحزاب المولى جل وعلا ابتدأها بذكر فضل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى أن يقول في الآية الثانية: واتبع ما يوحى إليك. في الآية الثالثة بيقول له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. استمر المولى جل وعلا في سورة الأحزاب يعظم النبي صلى الله عليه وآله، ففي الآية 21 يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فجعله المثال وجعله القدوة للبشر جميعا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم عظمه مرة أخرى في قوله تعالى عندما أذهب عنه الرجس: هو وأهل البيت. في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك أشاد بفضله وأشاد بعظمته في الآية التي قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. بالواقع قبل ما ندخل في هذه الآية المباركة لابد أن نلتفت إلى دفع وهم قد يتوهم. هذا التوهم مبني على أن الواجب من ناحية الإلزام هو أعلى رتبة من ناحية المستحب. أعلى رتبة لأن الواجب هو مطلوب مع عدم جواز الترك، فهو أعلى من المستحب لأن المستحب مطلوب صح وبهذا بشرك الوجوب، لكن بتكون رتبته أدنى من رتبة الاستحباب لأن المستحب يجوز تركه، فإذا تركته لا تعاقب بخلاف الواجب إذا تركته حينئذ تعاقب. فقد يتوهم المرء أنه بناء على أن الوجوب رتبته أعلى من رتبة الاستحباب، فإذا ثوابه لابد أن يكون أعلى من ثواب الاستحباب. بالواقع هذا التوهم ليس في محله، مش ضابط ولا قاعدة أن يكون الثواب تابع للحكم، إنما الثواب تابع لأحد أمرين: إما لأنه بحقق لك كمال أكثر ولذلك مستحب تأتي به مع الاتعاظ بما أتيت به، يعني ركعتين مثلا مستحبين بإخلاص لهم ثواب عند الله أكثر مما تأتي بصلاة واجبة من دون إقبال قلبي. صلاة الواجب من دون إقبال قلبي غاية ما بتقدم لك إنه بتسقط عنك الواجب وبترفع عنك العقاب، بس ما بتعطيك ثواب، ما بتعطيك ثواب لأنك لا تعاقب على ترك الصلاة لأنك صليت، بس ما إلكش ثواب لأنك ما صليت بإقبال. أما من صلى ركعتين بإقبال القلب بحيث لا يتذكر في هاتين الركعتين إلا الله وجبت له الجنة كما ورد في الخبر. من هون بتلاقي انه الثواب المترتب على زيارة الامام الحسين مثلا صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الخبر عن الامام الصادق: افضل الاعمال عند الله زيارة الحسين ابن علي. طبعا في اخبار انه زيارته يوم عرفة افضل من 70 حجة، في بعض الأخبار أنه زيارته في عرفة بتعادل بثواب ثواب 70 حجة وعمرة من حجج وعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على ذلك ما في لي تعجب حينئذ من هذا الثواب المترتب الكثير على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا لنربط ما فاتنا أن نذكره سابقا بالنسبة للسلام، وإن كان السلام مستحب إلا أن رده إلا أن رده واجب، ولكن ثواب السلام الاستحبابي أكثر من ثواب السلام الوجوبي، يعني أكثر من أفراد. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: السلام تطوع والرد فريضة. إنه تبتدئ أنت بالسلام أمر مستحب، بس إنك ترد بصير أمر واجب، لذلك واجب عليك ترد حتى لو كنت في حال الصلاة، وإن كان في حال الطرد بدك ترد بنفس الصيغة اللي صادرة منه، بيقول السلام عليكم ما فيش تقول له وعليكم السلام، بتقول له بنفس الصيغة بتقول له السلام عليكم، بيقول عليكم السلام بتقول له عليكم السلام بنفس الصيغة اللي هو بده يخاطبك فيها بترد له يعني. وفي خبر ثاني ورد: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ وواحدة للراد. بسأله حسن المهدي اللي بيرد السلام، لأن الفضل حينئذ للمبتدئ. وكما رأيت أنه الرد واجب وإله ثواب وإله حسن وحدي، والابتداء مستحب وإله 69 حينئذ حسن. هذا من جهة تانية. من جهة تالتة نرجع لديه الآية المباركة، بالواقع فيها إخباران وفيها أمران. فيها إخبار بصلاة الله جل وعلا على رسوله، على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الإخبار الثاني إخبار عن صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار الأول وهو أنه الله جل وعلا يصلي، عبر بلفظ يصلون. طبعا جمعت صلاة الله مع صلاة الملائكة بفعل واحد، إن الله وملائكته يصلون على، ما قالش إن الله وملائكته صلى على النبي. لو قال صلى كان والله عم يحكي عن أمر ماضي بتحقق مرة واحدة. من هون بتعرف أمرين. الأمر الأول اللي بتذهب إله العلويين واللي بيقولوا إنه نحن أصحاب يعني غشيوي، قال في أي في القرآن بتدل على ربوبية علي والعياذ بالله، وهي هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبيقولوا أنه من اللي صلى على النبي حال الوفاة؟ علي. فإذا علي صلى عليه حال الوفاة فإذن هو أول. تعرف أنه هذا الاستدلال مش بمحله، لأنه لو الآية ناظرة إلى ذلك والعياذ بالله، بس إحنا عم نجريهم بالفرض حتى نردلهم الدليل، كان لازم أول الآية نزل قبل وفاة النبي. ولو الله عم يحكي أنا هتصور بده صليها على جثمان النبي بعد وفاته، كان لازم يقول إن الله وملائكته سيصلون على النبي فيما بعد. بده يجيب شيء بدل على الاستقبال، إما بخاء إما بحرف السين التسويف أو بحرف سوف، يعني الاستقبال. سوف يصلون، سيصلون. تعرف إنه هذا وهم مش من هون. بتعرف أن الله جل وعلا في صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة دائمة، لأنه عبر بلفظ يصلون، ولفظ يصلون فعل مضارع. وفي مجلسنا بعض أهل العلم فعل المضارع بدل على التلبس الاستمراري، انه متلبس هو بالمبدأ ومستمر عليه دائما دائما في حالة صلاة. كذلك الملائكة، مش انه والله صلوا مرة على النبي وسكتوا، او انه فيما بعد بدن يصلوا على النبي مرة وبيسكتوا، وانما هم في حالة صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة تانية انه بتلاحظ انه الآية التي فيها اخباران اكدت بمؤكدات. طبعا المراد بمؤكدات هو تأكيد المعنى وتثبيته. اولا اكدت بلفظ ان، وان للتأكيد. اثنين اكدت بالجملة، انه الجملة اسمية، والجملة الاسمية بتدل على التأكيد اكثر من الجملة الفعلية. هذا بالنسبة إلى الأخبارين. بالنسبة إلى الأمرين كذلك أكد بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لفظ التسليم مصدر لما أتي به بعد الفعل، فإذا كمان تأكيد حينئذ للتسليم. فمن هنا توازنا من ناحية التأكيد. محل الشاهد أنه الفقرة الإخبار فيها تأكيد انه ما تتعجب ان يكون الله بصلاة، يعني في حال صلاة دائمة على النبي، ولا تتعجب انه الملائكة في حال صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد وعلى محمد. بيبقى انه هذا التوهم يرفع اذا عرفنا معنى الصلاة. طبعا من ناحية الخبر ورد عن ابي عبد الله عليه السلام، سأله الراوي: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف الخبر، قال: الصلاة من الله عز وجل رحمة. هسه رحمة، ففي حالة رحمة دائم مستمر. ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. إذا عرفنا طبعا تتمة الخبر، وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما، فإنما يعني التسليم له فيما ورد عنه في كل الأحكام، لكن في الخبر في وصايته لأخيه أمير المؤمنين. بالواقع لما سورة الأحزاب كانت في أولها فيها تعظيم للنبي، في وسطها في مرتين في تعظيم للنبي، ما قبل الآخر أراد المولى جل وعلا أن يبين غاية التعظيم للنبي، فأخبر أن هناك رحم دائم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متصلة من الله على رسوله. سواء صليت أنت أو دعيت أو لم تصلي ولم تدعو، فهذا الرحم هي دائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرحم بس من باب ربطها بتزكية الملائكة، ولا لا يمكن حصر رحمة الله جل وعلا، ما فيك انت تحصيها بمصداق. قد يكون ابنك رحمة، قد يكون انت عملك الحسن اذا بقي ذكر بين الناس ذكر رحمة لإلك، سنتك الحسن اللي سنيته بتكون رحمة لإلك، لانه بيجي ناس اخرين بصير يعملوا فيها. ومن عمل بعمل ومن سن سنة حسنة وعمل بها عفوا ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكمان هذه رحمة. فإذا كانت الرحمة على قسمين، رحمة أخروية ورحمة دنيوية. أما الرحمة الأخروية فلا يعرف مقدار رحمة الله جل وعلا النازل المتواترة التترة المتتابعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حال البرزخ فينا نعرف، ولا في يوم القيامة فينا نعرف. أخبرنا بمصادق إنه إله الكوثر، إنه إله جنات عدن، إله الشفاعة، إنه بيده لواء الحمد أول من يدخل الجنة. هذه مصادق من مصادق رحمة الله جل وعلا. لكن هل فينا نحن ندرك تمام رحمة الله النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لش نحن عارفين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن عارفين عظمة الله جل وعلا، نحن عارفين ما أي شيء يريد الله أن يعظم به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى فيما بينه وبينه، فيما بين الله وبين رسوله. نحن حتى في الرحمة اللي على مرأة ومسمع منا بدها تكون في البرزخ وفي يوم القيامة، ما فينا ندرك حقيقتها. هل فينا كمان ندرك الرحمة النازلة من الله على رسول الله فيما بينهما من دون أن يراها أحد؟ فإذا هذا أمر مش ممكن أنه نتصور. من هنا بتعرف ما في عجب، ما في غرابة أن تقول أن الله في صلاة دائمة، أي في رحمة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هالرحمة مش رحمة والله جبر ضعف واحد مكسور، مش رحمة إنسان، مش رحمة والله غفران ذنب. نحن نتصور الرحمة دائما هي طلب. رحمة الله جل وعلا هي مواهبه التي يقدمها من لا بداعي الانتقام. حتى الحكم النازل من عنده، الحكم والعقل والرزق كل شيء بينزل من عنده على العبد لا بداعي الانتقام، يعني لا بداعي استدراجه للذنب، فهو رحمة من الله جل وعلا. وجودك هلأ في أصل وجودك ما رحمة، من الله، لأنه هو ما أوجدك ليستدرجك للذنب. لما بيعطيك رزق مش من أجل أنه يزداد ذنوبك، ما هي رحمة. كذلك العلم، كذلك الصحة. شو بك تحصي أنت وتحصي نعم الله جل وعلا؟ من هون بتعرف أنه الرحمة مش أنه والله كسر جبران يعني أنه بده يجبر خاطر النبي لأنه خاطر والله مكسور. لا، الرحمة هي مواهب ونعم تطرى. شو هي؟ الله. أما صلاة الملائكة فهي تزكي، تزكية للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. سابقا نحن عرفنا أن الملائكة على أقسام. في مرة جلسة من الجلسات حكينا أن الملائكة على أقسام. من جملة الأقسام أقسام الملائكة، في ملائكة للذكر، ملائكة للتسبيح، وملائكة للتهليل بسمة. كمان في ملائكة من أجل أنه تدبر الربوبية، يعني تدبر شؤون الكون تحت إشراف ربوبية الله جل وعلا. ما هالملائكة لما هني عم يشرفوا على تدبير الكون، التدبير هو السير بالكون من عالم الشأنية والضمور إلى عالم الفعلي والوضوح. النبي، بس هذا المثال بدل، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في زمانه شافوه وعرفوا أنه المؤمنين في أنه ولا نبي، بس عرفوا قيمته بمقدار ما عرفت قيمته اليوم بعد بحوث علمية وبعد إخبارات من آل البيت وبعد جهود علماء على مدى 1500 عام. تبين أن النبي أعظم في نظرنا مما كان في نظر الصحابة. طيب بلورت هالعظمة في أذهاننا مهدا في إعمال ربوبي من خلال ملائكي ساعدت الناس على إيضاح هذه الصورة، هذا النوع من أنواع تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذهاننا. هذه التزكية بس في عالم الصور. طيب شو رأيك إذا الملائكة بدهم يزكوه في عالم مش الصور، في عالم الواقع؟ والواقع بيتم لما بيطبق الإسلام بتميمه، فيبان تمام كمال الإسلام، فيعرف كمال المرسل به، كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بتعرف أنه كل هالملائكة اللي عم تسوق البشر كلها مش بس بعالم الهدي، بل حتى بعالم الرزق، بل حتى بعالم العلم، حتى بعالم الصحة، حتى في عالم الحفظ، كل عم تمهد الكون ليحكم الإسلام يوما ما بسيطة، ليبرز كمال الإسلام، وبه يبرز كمال رسول الله، وبه يتم تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هذا نوع من أنواع التزكية، هذا أيضا نوع من أنواع الصلاة. فإذا بتلاقي أنه كل الملائكة. طيب الله جل وعلا لشو حصر صنف من أصناف الملائكة؟ ما حصر صنف من أصناف الملائكة، قال وملائكته، جمع مضاف إلى الذات يفيد العموم. تعرف شو معناته؟ معناته أنه حتى الملائكة المأمورين بالشغل بأن يذكروا الله دائما، ما عندهم الشغل إلا ذكر الله، هؤلاء أيضا بيصلوا على النبي، بمعنى أنهم يزكوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالمعنى المتقدم. من هنا كانت الصلاة على رسول الله من المؤمنين بتعادل التسبيح والتهليل والذكر والتكبير والتحميد. يعني كل ما تفعله الملائكة لله جل وعلا، انت اذا اتيت بالصلاة على النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم كأنك اتيت بجميع انواع العبادات الصادرة من الملائكة. اذا عرفنا معنى الصلاة من الله جل وعلا ومعنى الصلاة من الملك، من هنا بتعرف شو معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه صح، هو دعاء صحيح، بس هو دعاء إلى الله
بأن يبقي هذه الصلاة، يعني هالرحمة مستمرة على النبي الأعظم. طيب ما هالرحمة مثل ما شفتها هي إبراز كمال النبي، وإبراز كمال النبي في الأرض مش أمر راجع للعباد؟ من هنا بتعرف الرد على من يقول إنه شو النبي بحاجة لصلاتنا حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بالواقع انت صح عم تطلب من الله ان يصلي عليه، بس بالعلة الغائية للصلاة هو ابراز كمال النبي بقسم من اقسام الرحمة، مش بكل اقسام الرحمة، بقسم من اقسام الرحمة اللي هو الكمال التشريعي والدنيوي والبشري. بهذا الكمال ما هو في فيدي لإلك، لما كان في فيدي لإلك انت فبتكون الصلاة راجعة لإلك. انت لما بتطلب من الله ان يصلي على النبي بانه ينزل بان يتابع رحمته، ما من جملة مصادق الرحمة الشفاعة. فاذا تتالت الشفاعة على يد النبي الاعظم ما راح تطالك انت. فمن هون بتعرف انه غاية الصلاة، فائدة الصلاة راجعة اليك وليس الى النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. بيبقى انه بالواقع السنة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم طلب ان لا يصلى عليه الصلاة البتراء، يعني ان يصلى عليه دون الصلاة على ايش. العجيب، وانا طبعا ما جبتها لانه ما كانش البحث بهذا السياق، حتى في صحيح البخاري شوف الخبز هو ورد الخبر بقلب الصحيح انه نهى النبي عن الصلاة البتراء في اول الباب من فوق بيقول الصلاة على محمد وبيسكت وليش وقال لك يا خبيث، ما انت عم ترد الخبر من تحت، مع انه النبي انت عم تقول انه نهى عن الصلاة البتراء، بتعنون الباب بس بالصلاة على محمد من دون ذكر آله، وانت عم ترد الخبر تحت بالنهي عن الصلاة البتراء. هذا من جهة. من جهة تاني الخبث هلأ شوفوا لما بيحشروا بأن يذكروا الآل، أولا ما بيتصروا على ذكر الآل، بيردوا بيجيبوا لك الصحابي وأي صحابي والصحاء وأصحابي أجمعين، يجيب الصحاب بس شو أجمعين، ما تلطن على النفاق فيه. ومن يعني سورة المنافقين في القرآن ومن المدينة رجال مردوا على النفاق، شو عم تذكر القرآن لك بتقول انت يعني الصحابة اجمعين انت. ما إلنا قصة، بس الأخبث من هذا انه بيفصلوا بين محمد وآله لفظ على، مع انه وارد في اخبارنا واخبارنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقوا بيني وبين آلي بعلى، حتى لفظ على لا يريد النبي أن يفصل بين آله وبينها. هل يجبوا لي ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى أصحابه تعمل شو العلم حتى النهي وارد بلفظ على في كتبنا وكتب كل شعمة جيب لفظ على لحتى تشعر يعني انه والله هولي ما يلنش قصة مثل اي بقية. على كل هذا من ناحية ما اردت بالواقع بيانه من ناحية ليش. الشيء التاني اللي حابب كمان انه اورده لحتى اللي بس نرفع الوهم، وإلا لابد لبحث الصلاة من بحث مستقل، ولا هذه يعني أثار مش إنه يعني أثار يعني شيء من هذا. طبعا كما رأيت في وجوب صلوا عليه، طيب صلوا عليه وين عم نصلي عليه؟ بيقولوا إنه مواضع وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم في مورد، المورد الأول على نحو الوجوب في الصلاة، فالصلاة يجب عليك أن تصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصلي عليه بالتشهد الأول، بتصلي عليه بالتشهد الثاني. لم يذهب إلى وجوب الصلاة على محمد وآله من العامة إلا الشافعي فقط، وبقية المذاهب ما يذكروا لفظ الصلاة على النبي وآله في داخل صلاته. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صلى أحد ولم يذكر النبي وآله في صلاته يسلب بصلاته، شوف يسلب بصلاته، يسلب بصلاته غير سبيل الجنة. يعني لوان، يعني هو وعمله إلى النار. في خبر آخر صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله. هذا الأمر الأول، وبناء عليه نكون نحن حققنا الوجوب، حتى ما حدا يشكل أنه ولا ممكن يقول لي طيب هذا أمر وين عملت نفسه، وعمل نفسه بالتشهد. إن قلت طيب في أمر تاني وسلموا تسليما، بقول لك إنه هون التسليم مش السلام، التسليم هو الانقياد، أن تنقاد إليه بما أتى به من شعر. من أهم ما أتى به ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، حضرتهم لا بيصلوا عليه بالصلاة ولا سلموا له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما. من لوازم الإيمان مش بس والله إنك تقول إنه أنا بتشهد الشهادتين، لا، بس تتشهد الشهادتين لنبصب النزاع، بس ترجع إلى شرع الله جل وعلا. وشو بيقول الشرع؟ بتسلم لأنه بتكون عم تسلم، عم تسلم بمعنى أن تنقاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أنه في على بدء آخر الزمان أن المحق في آخر الزمان يطالب بالشرع وغير المحق ما بدوش الشرع؟ لا، مضمون خبر هاي ولا ببلغنا. المحق بلق فضل 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 عند الشيخ، إذا ما كانش محق بلق يخيش شو هذا الشيخ مشي عند المحكمة وعند المحامي. بس ما مش يعني هذه من باب البني هلالين، بس محل الشهد هو يسلموا وسلموا تسليما من التسليم. مع ذلك لو كان من السلام فهو يذكر في آخر الصلاة لما أنت بتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من أجزاء التشهد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبهذا بكل عمل حقق الوجوب، الحمد لله ما حدا حقق هذا الوجوب من أمة النبي إلا الشيعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
المولد الثاني مستحب فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب الصلاة في الركوع والسجود والقيام. روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنا الشيخ الطوسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال، قال: نعم، إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي 10 حسنات يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه. في خبر ثاني عن الإمام الباقر قال: في ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. الأمر الثالث أنه قالوا، وقع الخلاف بينهم، أنه طيب الله أمرنا بالصلاة عليه، نحن حققنا ونقول أنه الواجب هو بس بالصلاة، هل يجب أن نصلي عليه في خارج الصلاة؟ ذهب بعض العامة أنه يجب في العمر مرة، أنه بس مرة واحدة. طبعا هني خل بالصلاة ما جعلوا فيها صلاة، يعني صلاة على النبي، وأنه مرة واحدة بس بتصلي عليها في العمر. وقال بعضهم: لا، في كل مجلس إذا ذكر مرة واحدة. وهذا عند السنة. عندنا نحن ابن بابويه بيقول يجب الصلاة عليه كلما ذكر، واختاره جماعة من متأخري أصحابنا وهو لقب. ويدل عليه الأخبار المتقدمة وهذا الجزء منه طبعا مش معناته أنه أنا عملت لكم، لا أنت بتراجع رأي مقلد. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبقى شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة الملائكة. تتمة الخبر فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، وقد برأ الله منه وملائكته ورسله وأهل بيته. في خبر صيني قلت لأبي عبد الله، واحد راح على الحج مثل حكايتنا ما بيعرفش أدعية الطواف والسعي، قال له إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء، ما عرفت شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام أما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت. من جملة الأمور المستحب فيها الصلاة على النبي، طبعا هذا أمر واضح عند طلب الحوائج واحد، وعند الأذى ورد في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دعا ولم يذكر النبي رفرف الدعاء على رأسه، فإن ذكر النبي بيرتفع، ما ذكر بردوه على الملائكة بيضربوه الدعاء برأس هذا الداعي برجعوا له. رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء. طبعا أكثر من ذلك يستحب انك تصلي على الأئمة، حتى لو يعني لما تقول صلى الله عليك يا علي بن ابي طالب، او صلى الله على سيدة النساء، او صلى الله على الامام الحسن او الحسين، عند الخلل انت ما بتعرف النصب، بتعرف من هات مورد، بقولوا هات مورد مكروه، لا مكروه يا اخي شو الدليل، بقولوا ما في دليل نص عبارة، بس هذا تشبه بالروافض، واللي بيتشبه بالروافض بيكون عم يتهم حاله، ومن وقف مواقف السوء اتهم. هذا نص، وهذا النص للزمخشري في الكشاف، مع انه معتزلي، يعني معتزلي شوية خفيف النصب، مش مثل هول التنيبلي والشافعي والبلكي، وهو هو اشد نصب فيتهم، مع انه الزمخشري تفسيره من اشهر التفاسير. جار الله انه هو يضل مجاور بيت الله، وهو من ابدع المفسرين المعتزل، مع ذلك فاتوا، مع انه عنده تفسير فاتوا. اولا قول الله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم، عم يخاطب المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب شو الائمه مش مؤمنين ولا خير؟ هذه واحد. نعم، في سوره البقره يقول الله جل وعلا والذين اذا اصابتهم مصيبه فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أهل البيت ما عندهمش مصائب، لكن بيكفي بمصيبتهم إنه تتمعر وجوه السنة كلما ذكر واحد من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. شو بدك بالمصائب اللي أنزلوها؟ ليش من منهم عاش وإنه والله استلم الأمر ونفذ ما هو مطلوب؟ على كل، إذا ذكرنا معنى السلام على أحد المعنيين وسلموا تسليما بمعنى السلام، نحن حققنا في التشهد. نرجع إلى موضوعنا اللي هو موضوع الجنة. بالواقع بالنسبة إلى الجنة، مثل ما في بالجنة نعم مادية، ما في بالجنة نعم معنوية. النعم المعنوية أول نعمة تستقبلك عند الدخول، تدخل الملائكة يسلموا عليك، وهذا نوع من الاحترام لإلك. لذلك يقول الله جل وعلا وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بشروهم بالخلود وحده، اثنين بشروهم بالطيب انه مطيبون، ثلاثه احترموهم انه سلموا عليهم، مع انه في الدنيا الداخل بيسلم، بالجنه لا، انت الداخل الملائكه الله حاططنا على الباب ليسلموا عليك من باب الاحترام عليك. من جملة الأمور المعنوية الأمر الثاني إنه مش بس هني على الباب بيسلموا عليك، كل ما التقيت معهم بيسلموا عليك. قل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الأعظم من هذا مش بس ملائكة الله في الجنة بيحترموك وبيسلموا عليك، بل لما بتستقر بالجنة الله جل جلاله يسمعك سلامه حال كونك أنت في جواره. كما في سورة ياسين الآية 58 بيقول سلام قولا 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 من رب الرحيم. اي احترام اعظم من ان الله هو اللي بيسلم عليك، تسمعه مثل ما سمع موسى مناجاة مع الله مخاطبته لله، مثل ما سمع النبي لما خاطب الله في المعراج بتسمع صوت من قبل الله، مش بمعنى انه الله له لسانه بينطق، بل بمعنى ان الله بيخلق لحظه بيسمعك اياه سلام منه تحيه مخصوصه لإلك، ايوه انت عبد من عبد. هذا الأمر الثالث في الاحترام. الأمر الرابع أنه الجنة كلها دار السلام، مش بس الملائكة بيسلموا عليك بالدخل وكل ما التقوا فيك وكل في أوقات معينة سلام من قبل الله، بل الجنة كلها. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام الآية 137 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال في سورة يونس الآية 25 والله يدعو إلى دار السلام. شو دار السلام؟ هي دار الجنة. شو هي الدار؟ في الخبر عن ابن عباس قال الدار السلام الجنة. شوف شو معنى السلام، مش السلام بس انه لفظ بيتردد. نحن قلنا بالجلسة السابقة انه رفض السلام انت لما تسلم عليه انت عم تدعيه بالسلام من الافات في عقلي وديني ونفسي ومالي وجاهي وما يتعلق به، معنيه الحسن من تجاه المسلم على المسلم عليه. في الجنه فيش داعي للدعاء، مش عم تدعي، كل شيء انت بتتمناه دعاء في الدنيا بالجنه هو متحقق عيانا، عشان هيك سموها دار السلام. انت عم تدعي له من الآف من العقل، ما عقله في غاية أوجه في الجنة ولا يعتريه جنون ولا يعتريه أي شيء. عم تدعي له بالسلام بالصحة، ما صحته في أوج نشاطه في الجنة من دون أي شيء. مش بس خلود، خلود استمرار، استمرار مع بروز تمام الكمال من جميع كيانك. لذلك بقول ابن عباس أدار السلام الجنة وأهلهم لهم السلامة من جميع الآفات والعامات والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الهرم والموت وتغير الأحوال، وهم المكرمون الذين لا يهانون، وهم السعداء الذين لا يشقون، وهم الفرحون المسرورون الذين لا يغتمون ولا يهتمون، وهم الأحياء الذين لا يموتون، فمنهم في قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بالواقع بالنسبة إلى ما دمنا بعدنا بالسلام، من جملة النعم إنه العلاقات من بعضنا البعض بتكون علاقات سليمة ما فيها أي شيء مما يوجب الخدشة على الطرفين، عشان هيك عبر عنها في سورة الواقعة بيقول فلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لغو هو البلفيدي، التأثيم اللي فيه إثم، اللي فيه إنك عم تجرح شعور الآخرين إلا قيلا سلاما سلاما. عشان بيتخاطب مع بعض بيقول له سلام سلام بقى. يعني شو ما بده يقول له مع بعضه بيحكوا بس سلام، هو السلام بأول الكلام وبعدين بديش تحاوروا. إلا قيلا سلاما سلاما، شو بس هو كلام أهل الجنة باللغة العربية ومحصور بوظف وحدة سلام؟ لا، باللغة العربية وبيتحاوروا عن أي شيء، بس ما بتقيم علاقات بينتهم فيها أذية. هذه معنى إلا قيلا، إلا قيلا سلاما سلاما. لذلك في أي تاني في سورة النبأ الآية 35 بيقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بيقول في سورة الغاشي الآية 10 و11 بيقول في جنة عالية لا تسمع فيها لغوا. من جملة النعيم، من جملة النعيم الأخروي بتعرف انه عندهم شعور برضا الله، انه الله راضي عليهم. هذا الشعور يبان في الوجه، لذلك قال المولى جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم في سورة المطففين الآية 24. بيقول المولى وجوها يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في سورة عبس الآية 39. بيقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في الآية صوت الغاشي الآية 39. بيبقى إنه هذا الرضا، هذا الذي عبر عنه بأكثر من آية في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه مش معنى إنك أنت كنت زعلان وترضى على الله، رضوا عنه يعني عندك شعور بأنه الله راضي عليك، وعندك شعور بأنك وصلت إلى غاية الكمال، ما عشت تستحق أكثر مما أعطاك الله جل وعلا. شعوران، شعور بأنه الله راضي عليك، هذه رضي الله عنه. ورضوا عنه، عندك شعور بأنه الله أعطاك تمام ما تستحق، ما عش عندك ذرة امتلاء بعد. هذا بالإضافة إلى أنه مرة نحن ذكرنا آيات في سورة التوبة عن جنات تجري من تحت النهار بإخيرها، بيقول ورضوان من الله أكبر، ثم بيقول ذلك هو الفوز العظيم. بالواقع هذا الرضوان شو هو؟ هذا الرضوان هو المخاطب بينك وبين الله. لذلك في الآيات مثلا بيقول المولى ولا يكلمهم الله يوم القيامة عن المسلمين، شو معناته؟ معناته انه في جميع الله بيكلمهم، لما عم يقول انه انا هاو المجرمين بدي نوعوا عن النار بديش كلمهم، يعني معناته انه هو بيكلم اهل الجنة. هذه في سورة البقرة الآية 174. في سورة علي عمران الآية 77 بيقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. معناته انه اذا هاو ما بيكلمهم وما بينظر لهم، فاذا في جميع بينظر لهم بينظروا له وبيكلمون وبيكلمون. كذلك بتلاقي مثلا في سورة المطففين الآية 15 كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فإذا في جميع لا تحجب لا بالنظر ولا بالقول. طبعا البحث طويل، السنة هون تمسكوا بالأخبار هي بالآيات وأخذوا الظاهرة وقالوا بناء على ذلك أن يمكن رؤية الله بالنظر، هذا مرض. قسم من الإشراقيين والفلاسفة وهلأ اللي عم يطبلوا ويزمروا لك على التصوف كمان تمسكوا بالآيات وقالوا ممكن رؤية الله بالقلب. بالواقع لا هذا ولا ذاك، أما التكليف فواضح مما لا شك. أما النظر، النظر إلى الله بأن تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله مش جسم، ما له جسم. والأخبار كثيرة أن المراد بالنظر هو نظر رسول الله، فمن هون هو وجه الله لما بتلاقي بالأخبار أو عن الأئمة أنه هم وجه الله، المراد به هذا أن الله أنزلهم منزلته غدا يوم القيامة. إن حاسبوا بكن هو عم يحاسب، إن نظروا بكن هو عم ينظر. النظر إليهم بتكون لرفع مكانك، أنك عم تنظر إلى مقام العرش الإلهي. نعم التكريم ممكن، وهذا أمر تم في الدنيا، فأي مانع من أن يتم في الآخر؟ لذلك في الخبر عن الإمام زين العابدين إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخيل في يديك،
فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذه معنى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. طبعا هون أجملنا بس ما بيحسن التفصيل حتى ما فتش مسألة رؤية الله مع السنة، وحتى ما فتش مع الإشراقيين لأنه هولي ببالغة البدن. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يحشرنا مع النبي وآله، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.